شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وإن كان من كلمة في هذه الزيارة التي أردت أن أتعرف فيها على إخواني وعلى هذا المسجد المبارك إن شاء الله، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتي من بناه، وأن يجد خيرا منه في جنات عدن إن شاء الله تعالى. إن كان من كلمتنا أيها الأحبة، فحول السنة ندندن، وحول أصل هذا الدين نتحدث، فإن هذا الدين مبناه على الاتباع، فليس لنا أن نخرج أبدا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر دينا، فمعنى الدين أي أننا لابد أن نمتثل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نتدين به لله عز وجل. لسنا نشاركك ولا نتدخل في أمر زراعتك وأمر صناعتك وأمر تجارتك وأمر تعليمك، فإن كل هذه الطرق والأمور والأحوال إنما هي مرجعها إلى أحوال دنيوية. أما الدين فإننا لا يمكن أن نرجع فيه إلى عقول ولا إلى كبراء ولا إلى سادات، وإنما نرجع في الدين إلى ماذا؟ إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن صلينا صلاة العصر، أما أنا فصليت بكم ركعتين وسلمت، وأما أنتم فأتممتم صلاتكم. لو كنت معكم أنا من أهل هذه البلدة ولست مسافرا ثم سلمت من ركعتين، ماذا كنا سنصنع؟ سيقول الجميع سبحان الله سبحان الله، لأنني سهوت وسلمت قبل انقضاء الصلاة. فإن صممت على موقفي ولم أتم فالصلاة باطلة. طيب أنا الآن أصلي ركعتين والصلاة تامة، أنا بالنسبة لي الصلاة تامة، فصارت صلاة العصر بالنسبة لكم أربع ركعات، وصارت صلاة العصر بالنسبة لي ركعتين، وكلانا صلاته تامة صحيح. لماذا؟ لأن بكل الصفتين والهيئتين وردت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في السفر صلى ركعتين، قصر الرباعية إلى ركعتين ولا يزيد على ركعتين في الرباعية. إذن هذا اتباع ولا دخل العقل فيه. العقل قد يقول يا شيخ طالما أنك ستجد تحدثنا الآن فعلام لا تتم أربع ركعات، أنت لست الآن على ظهر سير والسيارة لا تنتظرك الآن وأنت جالس، فلو صليت أربعا هل يضر هذا؟ هل يضر هذا؟ أقول متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تتعين علينا جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما شرع لنا هذا فمتابعته لابد أن تتسع صدورنا لها، واتساع صدورنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الاجتهاد برأينا وأولى من العمل برأينا. إذن مبنى الدين أيها الأحبة مبناه على ماذا؟ مبناه على الاتباع. فأنت تصلي العصر أربع ركعات، حتى إذا جاءت صلاة المغرب صليت المغرب 3 ركعات ثم عدت إلى العشاء 4 ركعات حتى إذا استيقظت إلى صلاة الفجر فتصلي 2 ركعتين فقط ثم الظهر تصلي 4 ركعات. هذا التفاوت هل يدرك بالعقل؟ يعني لو أرجع الأمر إلى عقولنا هل كنا سنتقسم هذا التقسيم؟ أبدا. ممكن واحد يقول يا أخي العصر يعني خلال 2 ركعتين لأن احنا نرجع من العمل ونرجع من أشغال ومتعبون وكذا، ولو جعلت المغرب هو 4 ركعات أنسب من أن يكون العصر 4 ركعات. صلاة الفجر مثلا صلاة فيها الصفاء وفيها كذا، فلو جعلنا صلاة الصبح مثلا 10 ركعات أولى وأفضل. لو رجع الأمر إلى عقولنا لصار لكل واحد منا رأيه الخاص في عدد ركعات الصلاة. فما بالك بقى لو أضفنا إلى ذلك صلاة الجنازة، هل كان الواحد منا سيضع بعقله صفة صلاة الجنازة الآن التي لا ركوع فيها ولا سجود؟ تصلي صلاة الجنازة فلا ركوع فيها ولا سجود، إنما تكبر وتقرأ الفاتحة، ثم تكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر وتدعو للميت، ثم تكبر وتدعو وتسلم. لو كان الأمر إلى عقولنا لما تخيلنا أننا سنصلي هذه الصلاة بلا ركوع ولا سجود. فإذا جاءت صلاة العيدين فوجئنا بصفة أخرى جديدة، فإننا نكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى ونكبر 5 تكبيرات في الركعة الثانية قبل القراءة. لماذا؟ لماذا يا إخواني؟ لماذا في صلاة العيد نكبر 7 ونكبر 5؟ هل هذا أمر يدرك بالعقل؟ هل هذا أمر مرجعه إلى العقل أو مرجعه إلى النص؟ مرجعه إلى النص. فلا بد أن نفهم هذه الحقيقة، وهي أن مبنى الدين على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا مثلا في هذا المسجد، مثلا يعني في هذا المسجد افتتحنا هذا المسجد، فجاء الخطيب فصعد المنبر وأذن المؤذن بين يديه أذن واحد، وشرع الخطيب في الخطبة. نقول يا خطيب تعالى لما اقتصرت على أذان واحد؟ طيلة حياتنا ويؤذن للجمعة أذانان، أنتم أتيتم بدين جديد ولا الدين تغير ولا ما الذي حصل؟ نقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند البخاري من حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد يوم الجمعة جلس على المنبر وأذن بلال بين يديه ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لما كان عهد عثمان رضي الله عنه أضاف أذانا ثانيا، لكن أين ومتى؟ عثمان أضاف أذانا ثانيا، لكن أين ومتى؟ أما أين ففي السوق، لأنه لم تكن هناك وسائل تذكر الناس بالصلاة وصار الناس يتأخرون عن الصلاة، فأرسل عثمان من يؤذن في السوق ليلفت انتباه الناس إلى قرب دخول وقت صلاة الجمعة. هذا أين؟ وأما متى؟ فقبل دخول الجمعة بوقت. لكن إذا جاء وقت الجمعة فكان عثمان يفعل مثلما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل المسجد ثم يصعد المنبر ثم يؤذن المؤذن بين يديه. إذن كان أذان واحد، أما الأذان الثاني هذا أذان انضاف زمانا قبل الجمعة بوقت ومكانا في السوق وليس في المسجد. فهل الذين يحتجون بفعل عثمان يفعلون مثل ما فعل عثمان؟ الجواب لا. هل كانت هناك سنة قبلية قبل الجمعة؟ نسأل كده، هل صلى النبي سنة قبلية قبل الجمعة؟ الجواب لا. هل صلى الصحابة سنة قبلية قبل الجمعة؟ الجواب لا. متى أصلا كانوا يصلون السنة القبلية والنبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر وبلال يؤذن ثم يخطب؟ هل كان الناس يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهم يصلون؟ أمال من أين أتت السنة القبلية؟ والله سألوهم، سألوا الذين قالوا بالسنة القبلية من أين أتوا بالسنة القبلية. الجمعة لها سنة بعدية وليس لها سنة قبلية. سنة بعدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي أمر بصلاة 4 ركعات بعد صلاة الجمعة، وجاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعة بعد الجمعة. تصلي 2 ركعة أو تصلي 4 ركعات بعد الجمعة، هذا هو الوارد. أما قبل الجمعة ليس هناك صلاة واردة. قد يقول قائل لكن يا شيخ الصلاة حرام، يعني يعني هو إذا صلينا ركعتين حرم، لا هو رقص ولا هو طبل ولا هو زمر ولا هو خمر ولا هو أي شيء من هذا، نصلي ركعتين فهل نأثم عليهما؟ الجواب تأثم. أأثم من أي جهة وهي صلاة؟ أأثم من جهة أني خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنني أحدثت في دين الله سبحانه وتعالى ما لم يفعله النبي، وأنني استدركت على الشرع ما لم يفعله النبي، كأنني أقول لقد فات النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخير وعلمته أنا، لهذا فأنا أدل الأمة عليه. فهل النبي صلى الله عليه وسلم مات وشيء من دينه ناقص؟ أم قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ يبقى إذن نحن متبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يجي واحد الآن يؤذن عندنا في المسجد هذا مثلا يعني، فيقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، نوقف يا رجل بس أشهد أن محمدا رسول الله، يقول إزاي الكلام ده؟ مش هو سيدنا؟ آه. وسيد أبائنا؟ أيوه. وتاج رأسنا؟ آه. طب خلاص لما تمنع إذن؟ أنا أقول أشهد أن سيدنا محمد، نقول لأن ذلك لم يرد، وسيدك محمد هذا صلى الله عليه وسلم لم يعلم بلالا أن يقول سيدنا، ولا أذن بلال فأضاف سيدنا، ولا من بعد بلال من أضاف سيدنا. ومبنى العبادة على الاتباع، احفظوا هذه العبارة، مبنى العبادة على الاتباع. يا أخي سبحان الله، أنت لك شأن في بيتك كويس مع زوجتك مع أولادك، هل لي أن أتدخل؟ أجي أدخل بيت لو سمحت، نعم أنا مش عاجبني الأنتريه هنا، يا ريت تودي الأنتريه أوضة النوم وتجيب أوضة النوم تحطها هنا، هتقول له إيه اللي يقولك كده؟ ليه ليه؟ لا وانت مالك انت؟ انا شايف انت مدخل ابنك كلية هندسة، انا شايف ان ابنك يدخل كلية تجارة، داخل ابنك كلية تجارة، الا انت مالك انت؟ الا انت بني بيت داهم بيتك اصفر؟ انا ارى ان يكون ابيض. الا طب وانت مالك؟ ليه وانت مالك؟ لان رب البيت هو الذي يدبر امره، وليس لاحد ان يتدخل في تدبيره، ولو تدخل احد لكان معتديا. فإذا كان هذا في بيت، مع أن وجهة نظري قد تكون أفضل من وجهة نظرك، فما بالك بدين شرعه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه تطبيقا عمليا؟ يبقى لا يجوز أن نتدخل بعقولنا. ولكن نقول يا شيخ اللي انت عملته ده عليه دليل؟ انت تعود كده هذا السؤال، أي واحد يجيك في هذا المسجد، أي واحد يجيك لا تستنكر عليه، ولكن قل له انتم بتأذنوا أذان، طب الدليل؟ انتم منعتونا من ان احنا نقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، طب ما الدليل وهو سيدنا؟ نقول ان سيدنا علمنا اننا لا نقول ذلك. كذلك في التشهد، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، ولم يرد هذا ايضا، هذه صيغ التشهد في كل كتب السنة، وليس فيها قط ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول او علم الامة ان تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. انت برا الصلاة، انت حر، مع ان هذا ايضا خلاف الاولى، لكن هو سيدك على وجه الاخبار، محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا، وهو امامنا، وهو قدوتنا، وهو شفيع الخلق، وهو افضل الخلق على الاطلاق، لكن العبادة مبناها على الاتباع، مبناها على الايه؟ على الاتباع. يبقى نحن متبعون ولسنا مبتدعين. طيب جاء واحد دلوقتي مثلا بعد الصلاة قال والله أنا سأسبح بدلا من 33 سأسبح 133، هل هذا مخالف ولا موافق؟ مخالف. ليه؟ التسبيح فيها إيه؟ رجل بدل ما سبح 33 سيسبح 133، فيها إشكال؟ هذه فيها إشكال؟ يعني أجعل التسبيح بدلا من 33 أجعله 133، هل هذا فيه إشكال؟ ما الإشكال؟ خالف سنة الرسول. طب أنا زدت يا أخي دي عبادة مثلا وذكر وطاعة، نقول إيه؟ العبادة توقيفية، العدد هذا توقيفي 33 أو بما ورد به السنة 33 11 10 الوارد به السنة، هذا العدد توقيفي. لكن أنت إذا خرجت من المسجد وتريد أن تسبح ألفا سبح، أما الذكر الوارد دبر الصلوات فهذا ذكر توقيفي. طيب مثلا على سبيل المثال، لو جينا في رجب فصلينا ما يسمى بصلاة الرغائب، نجتمع في المسجد ونصلي صلاة الرغائب 12 ركعة، ركعتين ركعتين ركعتين، أو جينا في ليلة النصف من شعبان، وما أدري أنتم كنتم تفعلون هذا في الزمن الماضي ولا لا، كنا نجتمع في المسجد في النصف من شعبان، ده من 20-25 سنة مضت، ونجلس نصلي طوال الليل ونحيي ليلة النصف من شعبان، هل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أضع قاعدة أرجو الانتباه إليها، تلخص كلامي هذا في صورة قاعدة أرجو أن انتبه إليها لأن هسأل فيه. نقول انتبه، لابد أن توافق العبادة اللي أنا بأقوم بها الشرع في ستة أمور. عد معاي، خلي بالك في كم أمر؟ ستة. طلع ستة عليه ده كده كويس باطل. في ستة أمور. الأمر الأول في السبب، السبب هنشرح الكلام ده. الأمر الثاني الجنس. الأمر الثالث القدر. الأمر الرابع الصفة. الأمر الخامس الزمان. الأمر السادس المكان. حد حفظه من أول مرة؟ ها يلا، مين حفظه من أول مرة؟ ست أمور. خلي بالك لو ما تعلمتش لديه على مدار سنة كافي إن شاء الله. السبب، الجنس، والصفة، والقدر، والزمن والمكان. كويس. انت في تدرس في تمريض؟ كويس. طيب حد يعدهم تاني. السبب، الجنس، والقدر، والزمان، والمكان، والصف. ستة ايه؟ امور. لابد ان توافق العبادة الشرع في هذه الستة امور. اولا السبب، بمعنى ايه؟ بمعنى أنني إذا أحدثت عبادة لها سبب فلا بد أن يكون الشارع قد نص على هذا السبب، قد نص على هذا السبب، لا بد أن يكون سبب العبادة مشروعا، الشارع وضع سبب. الآن نحن نحتفل بليلة الإسراء والمعراج، أليس كذلك؟ والناس كلها تحتفل بليلة الإسراء والمعراج، ويأتون بمقرئين، يأتون بمنشدين، يأتون بكلمات، لأنها ليلة كانت في الحقيقة معجزة للرسول الله صلى الله عليه وسلم، أسري به إلى بيت المقدس ومن ثم عرج به إلى السماء، حيث كلم الله سبحانه وتعالى ورأى من آيات الله عز وجل الكبرى، وكان موقفا عظيما جدا. لذا قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فحدث الإسراء والمعراج حدث خطير ضخم جدا جدا، وفوائده أكثر من أن تحصى. هذا الحدث حدث في زمن الرسول ولا بعد الرسول؟ في زمن الرسول. ومعه صحابته أم لا؟ ومعه صحابته. طيب ما موقف المسلمين من هذا الحدث؟ موقف المسلمين من هذا الحدث أمران: واحد الاعتبار، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع وهو الذي يعز وهو الذي يذل. فلئن كانت قريش آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونالته بأشد أنواع الإيذاء، لا سيما بعد موت خديجة رضي الله عنها وبعد موت عمه أبي طالب، فهان النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فنالوه بالإذاء والعذاب هو وأصحابه. فلئن كان النبي صلى الله عليه وسلم صار هينا على قومه فلم يصر هينا على ربه، فإن الله تبارك وتعالى أذن وأمر بهذه الآية العظيمة التي فيها وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان لم يبلغه من قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل. من الذي بلغ المكان الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء فهو إمامهم، لأن شرعته المهيمنة على جميع الشرائع، فمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا. رفعة عظيمة وحدث جليل جدا، فموقف الاعتبار هو الذي وقفه النبي والصحابة. الموقف الثاني موقف الشكر على النعمة، موقف الشكر على النعمة، فلقد حمد النبي ربه وحمد الصحابة ربهم أن أظهر فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الحدث تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصبيرا له وتثبيتا لفؤاده صلى الله عليه وسلم. حدث جليل مر على الصحابة فوقفوا عند أمرين، الأمر الأول الاعتبار، الأمر الثاني الشكر للنعمة. والسؤال الذي يفرض نفسه، لئن كان الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ولئن كان الإسراء والمعراج سببا في تشريع إحياء ليلة أو الاحتفاء بليلة، لئن كان كذلك هذا سبب، فإن الأمر لابد أن يحصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بليلة الإسراء والمعراج وهو صاحب الفضل وهو صاحب القصة والنعمة في حقه أولا؟ فالسؤال، نسأل كل من يحتفل بليلة الإسراء والمعراج، هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بليلة الإسراء والمعراج؟ احفظ كده، قل له جاءنا شيخ قال العبادة مبناها على الاتباع، يعني أصغر شيء وأكبر شيء لابد أن يبنى على الدليل، لابد أن يبنى على الدليل. فيا من تحتفل الآن بليلة الإسراء والمعراج، ها ما دليلك؟ هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أم لا؟ يا ترى ماذا سيجيبك؟ هل هيجيبك يقول احتفل النبي؟ فين؟ فين؟ ولا حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بليلة الإسراء والمعراج. طيب إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتفل بليلة الإسراء والمعراج، فعلى ما نحتفل نحن بليلة الإسراء والمعراج؟ سؤالان، السؤال الأول هل احتفل؟ الجواب لا. طيب السؤال الثاني، لماذا نحتفل إذن إذا لم يكن النبي احتفل؟ هل نحن أعبد من النبي؟ الجواب، هل نحن أعلم من النبي؟ هل نحن أحرص على الخير من النبي؟ هل فات النبي صلى الله عليه وسلم الخير ونحن علمنا اليوم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم علم الخير وبلغ الخير وطبق الخير، وما لم يكن دينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس اليوم دينا. يبقى إذن لابد أن تكون العبادة سببها إيه؟ سببها موجود مشروع. واحد تاني يرفع يديه يقول يا شيخ طيب عرفنا ليلة الإسراء والمعراج فعلا لا يصح أن نحتفل بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها، وانت علمتنا الوقت أنه لابد في العبادة أن توافق الشرع في السبب. إذا كان عبادة لها سبب معلوم، لها سبب، يبقى لابد أن يأتي الشرع بهذا السبب. طيب إيه رأيك يا شيخ بقى في حاجة أكبر وأضخم وأشهر من ليلة الإسراء والمعراج، اللي هي إيه؟ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده كمان إيه يا شيخ؟ نقول له دي عبادة بتفعل علينا عبادة، يقول آه. نقول له سببها إيه؟ يقول مولد النبي. نقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم ولد وبعث وأرسل بين أصحابه. أيوة نعم. هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بميلاده عند أصحابه؟ ألا كمان دي يا شيخ هتدخل في المسألة؟ ده حبيبنا النبي بنقعد نحتفل شهر شهر كامل وبنقول تشويح للصبح، هل هذا يمنع؟ نقول هل احتفل النبي بميلاده؟ الجواب لا، لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بميلاده، ولا عين 12 من ربيع الاحتفال بميلاد. طيب هل فعل ذلك الصحابة؟ يمكن النبي ترك ذلك على وجه التواضع، لا يريد يحتفل هو نفسه بمولده، يحتفل الصحابة أبدا. طب التابعون أبدا. أما من أين أتى لنا الاحتفال بالمولد النبوي؟ أتى لنا الاحتفال بالمولد النبوي على يد الدولة الفاطمية بعد تقريبا 400 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدثوا هذا المولد ليربحوا تعاطف المسلمين معهم. لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده. هذه عبادة، والعبادة لها سبب، لابد أن يكون هذا السبب أن يكون هذا السبب مشروعا. يبقى لا يجوز الاحتفال بليلة 27 ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ودي لها سبب، ويلد المعراج. فهل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بذلك؟ كذلك لا يجوز أن احتفل بمولد النبي. لماذا؟ لا، ما نحن بقول ايه دلوقتي؟ لأنه لم يرد، لأنه لم يرد. يجينا بقى واحد يتفلسف علينا، يقعد يقول يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده الممثلين بيحتفلوا بعيد ميلادهم، ولاعبوا الكره بيحتفلوا بعيد ميلادهم، والشخصيات الكبيره يحتفلون باعياد الميلاد، فعلام لا نحتفل به نحن بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليس النبي صلى الله عليه وسلم اولى؟ اليس كذا؟ اليس كذا؟ من هذه الاقوال التي يقولونها نقول له ان مبنى العباده على الاتباع، ليس لنا دخل بهؤلاء، يحتفلون باعياد ميلادهم، لا يحتفلون، ليس لنا دخل. ونحن لا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم 12، نحن نحتفل ونحتفي ونقدر النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم معنا، ليست في يوم 12 فقط، إنما معنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكلنا، إذا شربنا، إذا دخلنا، إذا خرجنا، إذا فعلنا أي شيء، إذا لبسنا أثوابنا، أي شيء فسنة النبي صلى الله عليه وسلم معنا. النبي لا يفارقنا حتى نحتاج أن نذكر الأمة به في يوم واحد، وهو 12 من شهر ربيع الأول. يبقى إذن هذه القاعدة الأولى، لابد أن توافق العبادة الشرع في السبب. خلاص، يبقى لو أتقنت هذا سترد كثيرا من البدع التي في دنيا الناس بهذه القاعدة. طيب، رقم 2، لابد أن توافق العبادة الشرع في الجنس، جنس العبادة. إذا شرع الشارع عبادة وجعل لها جنسا معينا، فلا بد أن نتقيد بالجنس هذا. مثال على ذلك في الأضحية، تعرفون الأضحية؟ سنة عظيمة، وبعض أهل العلماء وبعض أهل العلم أوجبها، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن أمته. هذه الأضحية سنة عظيمة. طيب، نضحي يا أخوان بالرومي ولا بالبط ولا بالأوز ولا بالدجاج ولا بالنعاج ولا بالبقر ولا بالإبل؟ يلا اختار، ها قول انت. طب والدجاج؟ تمام، ما وراتش. طب هقول لك كده، مثلا الابل، بقر، غنم، النعجه مثلا بكام؟ هجيب فيها مثلا 30 كيلو لحمه. طب انا راجل عندي مزرعه، انا ساضحي بنصف المزرعه 1000 دجاجه. عقلا كده الافضل ان اذبح نعجه 40 كيلو، اودي لكل واحد فقير حته دهنه متعصى لحم، ولا اودي له دجاجه كامله؟ أودي له دجاجة كاملة. الأنفع الفقير أودي له دجاجة كاملة. فهل يا ترى ممكن ننتقل من بهيمة الأنعام إلى الدجاج، ولا لابد من جنس بهيمة الأنعام؟ لابد من جنس بهيمة الأنعام. ولا يصلح التضحية بالدجاج ولا بالبط أبدا. لكن أنت ضحي بالنعجة كويس، وودي للراجل مثلا نص كيلو لحمة ودجاجة من عندك، يبقى خارج الايه؟ خارج التضحية، خارج الأضحية، وتكون سنة. لكن تضحي فلا بد أن تضحي من نفس الجنس الذي شرعه الشارع. ليه؟ لأن الشارع فرض أو سن أو شرع عبادة من جنس معين، فلا يجوز أن أخرج عن هذا الجنس أبدا. فلو جاء واحد بعقل يقول لا معلش الغي عقلك ده خليه على جنب، فإن الشارع حدد بهيمة الأنعام إبل بقر غنم، ومثل البقر الجاموس، ومثل الـ الـ يعني والغنم ماعز أو ضأن، على شرط معين بسن معينة خالية من العيوب هذه الأضحية. فلا مدخل العقل عندنا في الشرع مطلقا. يبقى القاعدة الثانية، إذا شرع الشارع عبادة من جنس معين يبقى لا يجوز أن أخرج عن هذا الإيه الجنس. أقول لكم مسألة، طبعا كل ده أنتوا تفضلوا إيه طوال السنة تمسكوا بعض علشانه، فعشان كده احنا بنلخص لكم مثل هذه البدع بس بضمن قواعد، لأنه دائما الناس يعني يألفون ما تربوا عليه، والذي يأتي بجديد يكون هذا مناقضا لأرائهم، وبالتالي إذا خطب الخطيب في شيء من هذا يعترض الناس يقول لا أنت مبتدع، أنت جئتنا بدين جديد. فنحن نريد أن نقعد هذه الأمور بسهولة جدا. أسألكم سؤالا، زكاة الفطر السنة اللي فاتت كانت كم جنيه؟ أنت طلعت كم جنيه؟ رمضان اللي فات طلعت 2 جنيه ونص؟ الفرد 2 جنيه ونص؟ أنت طلعت كام؟ 5. وأنت؟ ها؟ طلعت أكتر من 5. فيجي كل سنة يقول لك إيه؟ يقول لك زكاة الفطر السنة دي كام؟ إيه اللي يقول 5 ودي يقول 7 جنيه ودي يقول من حيت شوية مش مشكلة 10 جنيه. طيب إحنا عايزين نقول صدقة الفطر عبادة زي الأضحية صح؟ طيب العبادة هذه اللي هي صدقة الفطر شرعت من جنس معين ولا شرعت صدقة عامة؟ شرعت من جنس معين اللي هو إيه؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام، يبقى لابد طعام، حب أرز قمح دقيق، لابد من طعام، صاعا من طعام. ولقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الدرهم والدينار اللي هو زي الجنيه الآن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج صدقة الفطر الدرهم والدينار، وإنما أخرج صدقة الفطر صاعا من طعام. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج صدقة الفطر مالا سنة واحدة. كم رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟ 9 رمضانات، 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 9 رمضانات صامها النبي صلى الله عليه وسلم، وعقب كل رمضان صدقة فطر. هل ورد سنة من 9 سنوات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج صدقة فطر مالا ليبين هذا بهذا الجواز للأمة، جواز أن أخرج مالا؟ الجواب لا، لم يرد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج صدقة الفطر مالا.
بعد
اذنك يا مصلي يا شيخنا الطالب، في ناس بتخرج تدرس او بتخرج زكاة الفطر قبل العيد. يعني مش فاهم، يعني تقصد يخرج في ايه؟
جيت برضه قبل الفطر طلعت زكاة الفطر اللي هي
لا، تبقى الاولانيه دي صدقة والصدقة وبتاعت الفطر هي التانية بقى، يبقى الاولانيه دي تعتبر صدقة لكن الثانية هي دية اللي ايه بيوم او بيومين تخرجها طعام. طب لكن قد يقول قائل النهاردة احنا بنقول الكلام ده، يقولك ايه بقى، طب ومصلحة الفقير ومش مصلحة الفقير، والرجل عايز يجيب مثلا لابنه بنطلون، عايز يجيب ابنه قميص، ما هو نفس المسألة في الاضحية، ما هو برضه ما نودي للرجل بطة ولا دجاجة، ما هي احسن من ربع كيلو لحمة ونص كيلو لحمة. وهناك قلت لا انا ما دخلش بعقلي، طالما الرسول حدد جنس العباده يبقى لا تدخل في عقلي بعقلي. كذلك انا نقول طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد جنس العباده يبقى لا اتدخل بعقلي، ولكن انا اتعبد الله بايه؟ باخراج الحب. ثم اذا اردت ان اخرج مالي زي الاستاذ ما بيقول الان، اردت ان ازيد مالا خلاص ما فيش مشكلة. عاوز تطلع انت عندك مثلا 3 كيلو على الفرد، احنا خمس افراد يبقى نطلع 15 كيلو رز ابيض وطلع معاهم 100 جنيه ماشي، يبقى انت اخرجت صدقة الفطر واضفت الى ذلك مالا واسيت به الفقير فجزاك الله خيرا، لكن ان تقلب الحبة الى مال هذا لا يجوز. السبب في ذلك مخالفة الجنس، ده كلام كويس قوي، تمام تمام كده، يبقى هذه قواعد لازم ان نراعيها يا اخوان، لازم نتعلم. الان الاثنين في الاثنين في اثنين في اثنين بكام؟ ما ينفعش يبقوا ستة. طب لو انت قلت قدام مدرس الرياض يبقوا ستة رياضيات، خطأ يا اخي، انا حر خلاها ستة. لا ما انتش حر، الاثنين في اثنين باربعة، خلاص يبقى معايا عندي شخصين اديت لكل شخص 2 جنيه يبقى المجموع 4، ما تطلعش الا 4 كده. كذلك العبادات زي جدول الضرب، 5 في 6 ب 30، ما ينفعش ب 31. برضه العباده التوقيفيه زي جدول ضرب توقيفي، ده جريمه لو انت قلت 5 في 6 ب 35 يعتبرون جريمه، فما بالك بالعباده التي شرعها الله ان احولها عن هيئتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ما ينفعش، ده اخطر. انا ممكن اقول 5 في 6 ب 35، انا براحتي يا اخي، انا اثم يعني هدخل النار يعني لو قلت 5 في 6 ب 35؟ مش هدخل النار ولا حاجه، لكن العباده اخطر، العبادة أخطر، تمام. ولكن الناس للأسف الشديد يعني يستهينون بأمر العبادة، إنما أمور الدنيا أبدا لا يستهينون بها. الزراعة دي لها موسم معين ولها زمن معين، لو جيت تزرع في غير الزمن قال الناس أنت مجنون لن تخرج زراعتك. كل حاجة لها أنظمة معينة، أنظمة معينة، والناس يتقيدون بهذه الأنظمة، لكن العبادة الناس ينفلتون منها. ولو نجي نقول للناس يا ناس على قاعدة دنياكم اعبدوا ربكم، يقول لك لا انتم متشددون، انتم متعصبون، احنا عمرنا ما سمعنا الكلام ده ابدا، انتم جايبين الكلام ده منين؟ طيب الحاجة الثالثة، لابد ان توافق العبادة الشرعة في الصفة. الان احنا صلينا على صفة معينة، قرأنا، ركعنا، رفعنا، سجدنا، قمنا، سجدنا، قمنا، لو جعلنا السجود قبل الركوع تصح الصلاة عمدا؟ تصح الصلاة؟ الجواب لا تصح. ليه؟ لأن هذه العبادة وردت على صفة معينة، فلا بد أن نتقيد بتلك الصفة، لازم دي صفة معينة بنتقيد بتلك الصفة. لو جينا نذبح بهيمة الأنعام في الأضحية وجينا نذبح شاة، بدلا من ذبحها في رقبتها وقطع الودجين وكذا، لا قطعنا رجلها وأنزلت الرجل دما، فهل يجوز هذا؟ الجواب لا يجوز، وحكمه حكم الميت. لكنها لو وقعت في بئر ولم أستطع الوصول إلى رقبتها فقطعت رجلها حلت. سبحان من منع هذا وشرع هذا، والصفة واحدة، لأن هذه صفة اختيار وهذه صفة اضطرار. هذه صفة عند الاختيار، قدامي الشاة أستطيع أن أذبحها في رقبتها، وهذه صفة اضطرار لا أتمكن من ذبحها في رقبتها إلا هنا، والله عز وجل خفف على الناس فلا يفسد عليهم أموالهم. يبقى إذا شرع الشارع العبادة على صفة معينة يبقى لا يجوز أن أتقدم أو أن أتأخر عن، لا يجوز أن أحول هذه الصفة على الإطلاق. طيب الأمر الرابع، أن توافق العبادة الشرع في القدر، الكم، القدر. الآن إحنا صلينا 4 ركعات ما ينفعش نصلي ركعتين، المغرب 3 ركعات ما ينفعش نخلها 4، لو صلينا أزيد أو أقل فإن الصلاة إيه؟ باطلة، لابد أن نتقيد بالقدر نفسه. طيب الزكاة، لو أنت عندك حب حبوب زراعة أم حرز، كم تخرج من الزكاة؟ أنت يا عم الحاج أنت عندك أرض وعندك أم حرز، الرز اللي فات ده طلعت قد ايه؟ هو ده بقى المشكل. هو ده بقى اللي احنا نشأنا كلنا عليه، كلتين كت، تلات اربع كلات كت. طب انت حسبت المزارع قد ايه؟ قد ايه؟ بالربع ولا بالنص ولا بالتمن؟ ما بتقولش ليه بقى كده اللي ربنا بعته؟ طب ما جايز ضيقت، انت عايز توسع طلعت كلتين، ما جايز انك ضيقت، ما جايز ضيقت، ما احنا ما نعرف، نعرف الاول القدر ونوسع ونضيق على حسب ده. انما انت جبت المزارع عندك قلت له تعالى تعالى انت عليك الكماوش وانا علي الدواء والتطهير، انت مين اللي دفعه والضم على مين وده على مين، ولو ضميت بالمكنه يبقى على مين، ولو ضميت بالانفار يبقى على مين، وقعدت تحسب وحساب الملكين مظبوط الربع النص التمن تمام. لكن نيجي بقى عند حساب اللي ايه يقول لك بالقدر زي ما ربنا يبعت. طيب الزكاه في الحب والثمر لازم نطلع نصف العشر، لازم نصف العشر احسب كده. خلي بالك من هنا ورايح، خلي بالك انت طلع لك دلوقتي رز من الارض كام، طلع لك شكارة 20 شكار، 20 شكارة دول عشرهم كام؟ عشرهم 2، نصف العشر يبقى كام؟ 1. يبقى كل 20 شكارة رز هتطلع كام شكار. انت عايز بقى تطلع شكارتين 3 4 جزاك الله خير، بس انت عارف الحد الذي لا تنقص عنه، لان الشارع شرع هذه العبادة على ايه؟ على قدر معين، قدر نصف العشر. طيب واحد تاني بيتاجر عندك تجارة تطلع كام؟ ما ينفعش يقول بقى انا والله بطلع بالويمة او بتجيلي امرأة مسكينة بديلها، بيجيلي راجل فقير بديله، نقول لا، لازم تعرف ان التجارة بتاعتك فيها ربع العشر، الربع الربع، يبقى كل 100,000 جنيه أطلع 2.5%، 2500 جنيه، حيث تزود زود يبقى لك عليك ربع الايه العشر. طيب اذا عند نصف العشر، لان طبعا احنا في الزراعة احنا كلنا بنروي بالفلوس والحاجات ديت، ما عادش حد بقى بيروي يبدر الزرع والمطر ينزل ونحصد، فنصف العشر والتجارة ربع الايه العشر، دي قدر معين لا يجوز ان انقص عنه ابدا، بل اتحرى عز وترجم ان زدت عن ذلك فالحمد لله. طيب رمضان بهلال عند الدخول وهلال عند الخروج، ينفع اخلي رمضان 31 يوم؟ منفعش. ينفع اخليه 28 يوم؟ منفعش. قدر معين. اذا لابد اذا شرع الشارع العبادة وجعل لها قدرا يبقى لا يجوز ان ازيد على هذا القدر. اسبح 33 يبقى هم 33، اصلى 4 ركعات يبقى 4 ركعات، لا ازيد على ذلك ابدا ولا انقص. خامسا اذا شاء لابد ان توافق العبادة الشرعة في زمان العباد، اذا شرع الشارع عبادة وجعل لها زمانا معلوما زمانا معينا يبقى لابد ان نتقيد بالزمان ده. فالصيام الواجب عليه هو رمضان، لو واحد صام كل السنة إلا رمضان يكون موافقا للشرع ولا مخالفا؟ مع أنه صام 11 شهر رمضان ده شهر، هو يصوم 11 شهر لكن نقول خالفته. طب خالف من أي وجه يا أخواني؟ من جهة الزمان، من جهة الزمان. طيب واحد قال أنا يا جماعة الحج بيبقى في الحر، أنا هروح دلوقتي والجو رايق كده وهحج فين؟ في الشتاء، وبدل ما أقف في عرفة يوم هقف في عرفة أسبوع، هل يقبل حجه؟ ليه؟ لأنه خالف الزمان، خالف إيه؟ زمان العبادة. طيب واحد قاعد في البيت أذن العصر، ساب العصر لغاية ما أذن المغرب، فقالك أنا أقوم إيه أصلي المغرب، أو اللي بيقولك جمعهم ولا أطعهم لما بيجي ينام يوم يتوضأ ويسردهم، الصبح 2، الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4، ودمتم. يقولك كده ولا أطعهم؟ لا لا كده ولا تطعهم. فهل تقبل العبادة؟ لا لا تقبل، لا تقبل ولا يجوز، والصلاة باطلة على الصحيح من قولي أهل العلم، لأنه أخرج العبادة عن زمنها، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبقى لازم العبادة توافق الشرع فين؟ في الزمن. إذا شرع الشارع عبادة في زمن معلوم يبقى لابد أن نوافق العبادة في الزمن. زي بقى صدقة الفطر، صدقة الفطر الوارد أنها تخرج قبل العيد بيوم أو بيومين. طب واحد طلع في أول رمضان صحيح ان بعض اهل العلم قال يجوز لانه اذا دخل رمضان خلاص يجوز صدقة الفطر في اي وقت، لكن جماهير اهل العلم قالوا لا، العبادة دي برضو موقوتة بوقت معين، ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابة اخرجوها قبل العيد بخمستاشر يوم ولا بعشرين يوم، انما قبل العيد بيوم او يومين كما جاء في حديث ابن عمر عند البخاري لا بأس ولا حرج. اخيرا لابد ان توافق العبادة الشرع في مكان العبادة، في مكان العبادة، يعني اذا شرع الشرع عبادة والزم فيها بمكان فلابد ان نتقيد بالمكان، لازم المكان. ايه رأيكم نعمل مشروع الحج ده عندنا، نعمل مشروعنا عندنا، نعمل لنا كعبة ونعمل لنا برضو مكان اوسع من عرفات هناك، والجمرات دي نعملها جمرات على مستوى عالي جدا، ونعمل مشروع عندنا، واخد بالك؟ ايه رأيك ينفع؟ ما ينفعش، لابد ان يكون الحج هناك. يقولك عم السعوديين دول وحشين ولا حلوين، ما لناش دعوه، احنا رايحين السعوديين، احنا رايحين شعائر مقدسه في هذا المكان، لا يجوز ان نخرج عن هذا المكان، لابد ان نكون في هذا المكان وان تؤدى الشعائر في هذا المكان. طيب، واحد رحنا طنطا عند السيد البدوي، يا عم الحاج خلي بالك، رحنا عند السيد البدوي فبنبص كده لقينا ايه؟ لقينا جماعة عمالين يطوفوا حول المقصورة، يطوفوا حول المقصورة. انت ايه رأيك في الناس دي؟ ها؟ ربنا هو اللي عارف. اي ايه رأيك؟ كله بدع، الله أعلم بهذا، لهذا قال الأعلم بهذا وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف إنما يكون بالبيت فقط، أي طواف حول مكان غير الكعبة يبقى شرك، لا يجوز، لأن الطواف عبادة، وهذه العبادة حدد لها مكان معين حول الكعبة. يعني جماعة زمان اللي كانوا بياخدوا مثلا بقرته بتمرض يوم ياخدها ويروح يلف حوالين مين؟ سيدكم مين هنا؟ هنا، ما كل بلد فيها سيد كتار أو كتار أو كل بلد فيها سيد، زي ما الصنعاني قال ولا تكاد تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، حتى اللي مالوش سيد بيشتروا له سيد، يعملوا أي حاجة اي حاجه. ففي مكان فيهم عندهم سيدهم ابو دراع، بيقول كان في واحد بيجاهد زمان فانضرب في دراعه فالدراع طار، فجي ايه فجي في المكان ده، فخلاص بقى سيدنا ابو دراع، بقى ابو دراع بس. فالطواف عباد، العباده حول الكعبه. طيب، واحد نظر ان يذبح عجلا ويوزعه الفقراء، اذا نجح ولده نقول له اذا نجح ولدك اذبح وزع الفقراء، ماشي، او في بنذرك طالما انه طاعه. الثاني نذر ان يذبح عجلا اذا نجح ولده بس عند الدسوقي، ابراهيم الدسوقي، ايه الفرق؟ المكان، لماذا هذا المكان؟ ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نظرت أن أذبح أن أنحر إبلا ببوانة، مكان يعني يسمى بوانة، فإشمعنى هذا المكان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال أكان فيها وثر يعبد؟ قال لا. قال اذهب فأوفي بنذرك، طالما ما فيش عيد من أعياد المشركين، طالما ما فيش مظهر من مظاهر الشرك هناك، اذهب فأوفي بنذرك. يبقى إذن إذا الشارع حدد مكانا للعبادة لابد أن أتقيد بهذا المكان. إذن لابد حتى أكون على سنة النبي وتكون عبادتي مقبولة، لأن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، لابد أن أعلم أن العبادة لابد أن توافق الشرع في واحد من ستة أمور: واحد، السبب اثنين، الجنس ثلاثة، الصفة أربعة، القدر خمسة، الزمان ستة، المكان. يلا مثل للسبب أن تكون العبادة مشروعة بسبب، لابد أن يكون سبب العبادة مشروعة. الصلاة والمعراج هل يجوز الاحتفال بها أم لا؟ لا. ليه؟ لأنه لم يشرع له سبب. طب الجنس، بهيمة الأنعام في الأضحية، فلو ضحينا بغير بهيمة الأنعام طب ثلاثة، القدر ايه زي الزكاة وزي الصوم وزي كذا، لا يجوز التقديم الزيادة ولا النقصان، إلا في الزكاة يجوز الزيادة. طيب أربعة، الصفة كالركوع والسجود وكذا. طيب خمسة، الزمان زي أشهر الحج زي صيام رمضان زمن معين. ستة، المكان زي طواف حول الكعبة وأداء الإيه. يبقى إذن يا أخي أنت لو فهمت هذه القاعدة يبقى سلم لك دينك، ويبقى بقى لا داعي أن احنا نختلف في أي حاجة. يعني مثلا دلوقتي هقول لك أنا حاجة أختبركم بقى، أنا دلوقتي أذنت بعد ما قلت مثلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا نور أو كذا إلى آخره، الكلام ده سنة ولا بدعة؟ طب ليه؟ لأن الأذان شرع على صفة معينة لم يرد فيها هذه الصفة، لم يرد فيها هذه الصفة. طيب إحنا خلصنا سلمنا من الصلاة، فلقينا الإمام بيقول يلا لا إله إلا الله، سبحان الله، نقول سبحان الله، الحمد لله الحمد لله، وبعدين بعد ذلك يقول مثلا كذا وبحرمة النبي وسر الفاتحة، وبعدين يدعو إحنا ندعو معاه، خالف. ليه؟ لأنه لم ترد هذه الصفة. إنما التسبيح بينه وبين نفسه أسبح كذا، لكن هذه الصيغة الجمعية لم ترد أبدا، لم ترد أبدا. يبقى بهذه الكيفية أخواني سنستريح إن شاء الله، ونعرف إنه إحنا داخل هذا المسجد داخل إطار العبادة ملزمون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أطلع أرضا حر، أطلع غيطي أنا حر، مصنعي، متجري، محلي، كل شيء أنا حر، أنا حر. لكن طالما أنني في عبادة وإطار عبادة فلا بد أن تكون متبعا. هذا ما أردنا أن أقرره، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في السنة، وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة إليها ومن المتمسكين بها، حتى نشرب من يده صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. واعلموا عباد الله أنه على قدر أخذكم من سنة النبي وتمسككم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على قدر ما يكون مكانكم من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أسأل الله أن يسعدنا وإياكم برفقته يوم القيامة، وأن يسعدنا أكثر وأكثر بلذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.